أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال قدس سره: الفصل العاشر في الورع في التعلم. روي حديث في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله بأحد ثلاثة أشياء: إما يميته في شبابه، عمره قصير بنتيجة يكون، أو يوقعه في الرساتيق، أو يبتليه بخدمة السلطان. فمهما كان طالب العلم أورع، كان علمه أنفع والتعلم له أيسر وفوائده أكثر. هذا المعنى الذي ذكره المصنف بعبارته الأخيرة سابقا شرحناه بتفصيل على وفق عبارة وكلام السيد محمد باقر السيستاني دامت بركاته. هناك السيد بين المسألة بشكل أوضح، المصنف جدا اختصر هذه العبارة: يبتليه بخدمة السلطان أو يميته في شبابه، هذان واضحان، خصوصا يميته في شبابه واضح. يبتليه بخدمة السلطان أنه إنسان طالب للعلم لكنه من دون ورع، يطلب العلم بلا ورع. هذا لعله الله تبارك وتعالى يبتليه بأن يكون خادما للسلطان الجائر. يوقعه في الرساتيق، ما معناها؟ الرساتيق هي القرى وما يحيط بها من الأراضي الزراعية. ما معنى يوقعه في الرساتيق؟ أحد الفضلاء من أساتذتي حفظه الله قال لعل المراد بهذه العبارة أنه يبعده عن طلب العلم. إذا راجعنا بحار الأنوار، نعم، قال: أوصى النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، لا تسكن الرستاق أو الرستاق، هسه لا أدري بالفتح أو الضم، فإن شيوخهم جهلة. هذه رساتيق، شيوخهم جهلة وشبابهم عرمه ونسوانهم كشفه، يعني حجابهم كأنما ليس على الضوابط الشرعية. والعالم بينهم كالجيفة بين الكلاب، العالم بينهم كالجيفة بين الكلاب. ولعله هذا إشارة إلى أنه لا يحترم العالم. العالم هنا لا يحترم. العالم أين يظهر علمه واحترامه؟ وأين يمكن أن يخدم؟ في الناس الذين يطلبون العلم. أما إذا كان أشخاص مبتعدون جدا عن المسائل الشرعية، هذا العالم عادة لا يؤثر فيهم، كالجيفة بين الكلاب. ولهذا لعله لهذا ترى أن الأسئلة التي تتعلق بالزكاة مثلا نادرة جدا، لعله هذا من أحد الأسباب، مع العلم أنه أصحاب المواشي، أصحاب المزارع، هؤلاء هم الذين يبتلون بالزكاة غالبا، لكن شبه المعدمة مسائل الزكاة، شبه المعدمة، يعني اجتماعيا أقول، لا أقول فتوائيا، فتوائيا موجودة، لكن اجتماعيا شبه المعدومة، لعله هذا من أحد الأسباب أنهم لا يعتنون بهذه المسائل. وقال النبي صلى الله عليه وآله، أنا أقرأ من بحار الأنوار، باب ما ورد في سكن الأمصار والقرى: من لم يتورع في دين الله ابتلاه الله تعالى بثلاث خصال: إما أن يميته في شبابه، أو يوقعه في خدمة السلطان، أو يسكنه في الرساتيق. بلحاظ الرواية السابقة نعلم أن السكن في الرساتيق في القرى هذا بحد ذاته ماذا؟ بلاء، بلاء، ولعله الإنسان بنتيجة تعدم حياته فيه، طالب العلم يعني، والعالم بينهم كالجيفة بين الكلاب. فأتوقع أن هذه الرواية السابقة والرواية التي قرأناها الآن التي هي تشابه الرواية التي نقلها المصنف، أتوقع أنهم من مجموع الروايات الثلاثة نعلم أن المراد من أنه يوقعه في الرساتيق أنه يسكنه في الرساتيق، والسكن في الرساتيق في القرى ماذا؟ هذا وصفه، وهو العالم بينهم كالجيفة بين الكلاب. هذا ما أفهمه والله العالم، وهو قريب مما ذكره شيخنا الأستاذ دامت بركاته من أنه يبعده عن طلب العلم. هذا يعني تقريبا نفس المعنى وإن كان مختلفا في الجملة على كله. فينبغي أنه طالب العلم يتورع ماذا؟ مع طلب العلم. أما أنه يقتصر فقط على الأمور العلمية ويترك الأمور الشرعية فهذا بالنتيجة هذا نتيجته. طبعا وسيأتي إن شاء الله إذا وفقنا الله تعالى في منية المريد، يأتي إن شاء الله كلام أوسع من هذا الكلام. قال: ومن الورع أن يحترز عن الشبع. المصنف قدس الله نفسه سوف يذكر مصاديق للورع، وإذا لاحظتم أغلب هذه المصاديق إن لم تكن كلها، أغلب هذه المصاديق ماذا؟ ليست من الورع عن الحرام، وإنما الورع عن الأمور مثلا نقول المكروهات، المرجوحات، ما إلى ذلك. فكأنما لعله والله العالم أن المصنف يقول هذا المفروض التورع عن الحرام أمر ماذا؟ مفروغ منه للطالب، يعني لا يأتي ويقول لك لا تنظر نظرة محرمة ويعاذ بالله، أو لا تستمع الغناء مثلا، أو لا تغتب الناس، كأنما هذا أمر مفروغ منه والله العالم. لعل هذا فيه كلام المصنف فيه إشارة إلى ذلك. قال: ومن الورع أن يحترز عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام فيما لا ينفع، وأن يحترز، طبعا لأحد الفضلاء من أساتذتنا حفظه الله كلام جدا مؤلم حقيقة. أنا الآن عندما قرأت هذه العبارة تذكرته، يقول: هذه القافلة، قافلة الحوزة، تسير ويتساقط منها من يتساقط. القافلة تسير، تصوروا هذه الصورة، صورة جدا مؤلمة، وليكن كل واحد منا قد جعل نفسه في تلك القافلة ويتصور أنه هو الذي سقط منها. القافلة تمشي، قافلة الحوزة لا تتوقف إلى ظهور الإمام إن شاء الله عجل الله تعالى فرجه. هذه تمشي، كان فيها فلان ابن فلان سقط ترك الحوزة، أو بقي في الحوزة لكن انشغل بأمور أخرى لا يوفق لطلب العلم. أنا هذه العبارة جدا حقيقة تؤلمني عندما أتذكرها: القافلة تسير ويتساقط منها من يتساقط. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا منهم. وأيضا في كلامه دامت بركاته أنه الإنسان لابد أن يتوج سخيفة على تعبيره إذا ظهرت له أمارات الابتعاد عن طريق العلم. إذا ظهرت بعض الأمارات العلامات التي تؤشر إلى أني صرت بعيدا عن هذا الطريق، المفروض أنه الإنسان يخاف. من هذه الأمارات ذكر ثلاثة أمور دامت بركاته. الأمر الأول، أو لعله ذكر أمرين، لعله الأمر الأول هو الانشغال بالأمور الثانوية، وكان مثاله على ما ببالي التليجرام كمثال وسائل التواصل الاجتماعي. فيقول لعله الطالب مثلا جاء مجتهدا مجدا، ثم بعد فترة صار ينشغل بالأمور الثانوية، يقول هذا الانشغال بالأمور الثانوية هذا علامة على أنك ماذا صرت بعيدا عن طلب العلم. العلامة الثانية ماذا؟ الكسل في طلب العلم. إذا رأيت نفسك تكسل في طلب العلم ولا تجتهد، هذه علامة وأمارة على أنه ماذا؟ على أنك صرت تبتعد عن هذا الطريق. وهو دامت بركاته نقل عن بعض أساتذته. هسه أنا لا أدري من هو الأستاذ، يعني أستاذي حفظه الله نقل عن أستاذه، أنا لا أعرف أستاذي من هو، يعني من كان يقصد. فنقل هذه العبارة، قال: احذروا فإن الله يستبدل، احذروا فإن الله يستبدل. الله تبارك وتعالى أحيانا يستبدل إنسانا بإنسان آخر. كان هذا الشخص ماذا؟ في وظيفة جعله الله تعالى بها، فجأة يترك هذه الوظيفة ويأتي غيره ويحل محله. وهذا ما ندعو به في بعض الأدعية: إلهي لا تستبدل بي غيري، إلهي لا تستبدل بي غيري. فالأستاذ ماذا يقول؟ يقول: ليس معنى أن الله تبارك وتعالى يستبدل بك أنه ماذا؟ أنه يخرجك من الحوزة، لا، لعله أنت تبقى مرتديا للعمامة محترما بين الناس، لكنك في الحقيقة مستبدل بك، لا فائدة منك، فقط شكلك شكل حوزوي، الواقع لا. فالإنسان ينبغي أنه يخاف من هذه مسألة الاستبدال. هكذا في آية من آيات الله، آية القرآن الكريم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن توليتم الله تبارك وتعالى ماذا؟ يستبدل بكم قوما آخرين، وهؤلاء القوم لا يكونون مثلكم. فلعلي الآن أنا في موقع الله تبارك وتعالى وفقني فيه، لكن سبحان الله بسبب عدم الورع، بسبب عدم الاجتهاد، لعله أسلب هذا ويأتي شخص مكاني أفضل مني. حقيقة هذه من الكلمات التي أراها جدا يعني مهمة، التي تفضل بها شيخنا الأستاذ حفظه الله. على كل حال هذه جاءت عابرة، نرجع إلى عبارة المصنف. قال: فمهما كان طالب العلم أورع كان علمه أنفع والتعلم له أيسر وفوائده أكثر، ومن الورع أن يحترز عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام فيما لا ينفع. هذا هذه العبارة هي التي ذكرتني بكلام الشيخ أنه هذا لعله أيضا من العلامات أنه أنا أنام كثيرا وأأكل كثيرا وأتكلم كثيرا، وبالنتيجة ماذا؟ لا أهتم بدراستي. قال: وأن يحترز عن أكل طعام السوق إن أمكن. أحيانا الإنسان هذا هو ماذا؟ هذه هي إمكانيته أن يأكل من السوق، لا يوجد طباخ مثلا في مدرستين ما إلى ذلك، لكن إن أمكن يقول من الورع أن لا تأكل طعام السوق. قال: لأن طعام السوق أقرب إلى النجاسة والخباثة. العبارة جدا قوية وحقيقة ليس لدي تعليق عليها، لا أدري حقيقة، يعني طعام السوق طبعا فيه تحذير، لكن بهذه الدرجة أنه أقرب إلى النجاسة والخباثة، بعد الشيخ قدس الله نفسه يعني لا نصل إلى تراب أقدامه. فحقيقة لا أدري يعني ما المراد بهذه العبارة، لماذا هكذا هذه العبارة القوية بالنتيجة، معناها قوي. على كل نحن نلتزم بكلام الشيخ، وإن كان أنتم بالنتيجة الإنسان يسأل بالنتيجة، يسأل الفضلاء، يسأل كذا، أنه هل فعلا نتعامل مع الطعام الذي في السوق بهذه التشدد، بهذا التشدد، بهذا التجنب؟ وأبعد عن ذكر الله تعالى وأقرب إلى الغفلة، ولأن أبصار الفقراء تقع عليه ولا يقدرون على الشراء فيتأذون بذلك فتذهب بركته. قال: وينبغي أن يحترز عن الغيبة وعن مجالسة المكثار. المكثار الشخص الذي يكثر من الكلام الذي لا نفع فيه طبعا، فإن من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيع أوقاتك. شخص يكثر الكلام وأنت تجلس عنده، هذا سارق لعمرك ومضيع لأوقاتك. قال: ومن الورع أن يتجنب من أهل الفساد والتعطيل، فإن المجاورة مؤثرة لا محالة، وأن يجلس مستقبل القبلة في حال التكرار والمطالعة، ويكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويغتنم دعوة أهل الخير ويحترز عن دعوة المظلوم. دعوة أهل الخير من أبرزهم الوالدة، الوالد، الأستاذ، دعوة أهل الخير أبرزهم هذا، العالم طبعا لا شك، لكن هؤلاء الثلاثة لعله من السهولة أن تحصل منهم على دعوة خير. قال: ويحترز عن دعوة المظلوم، لعله أنا أؤذي شخصا أظلمه، ولو كان هذا الشخص لعله زوجتي أو ابني، لعله هذا بينه وبين الله تعالى في الليل يقول: يا ربي خذ لي حقي من هذا الشخص. المفروض أنه الإنسان يتجنب هذه الأمور. قال: ويطلب الهمة والاستعداد من الصالحين، عفوا، والاستدعاء من الصالحين. لم أفهم العبارة حقيقة، لا أدري ما المراد من هذه العبارة. قال: فينبغي أن لا يتهاون برعاية الآداب والسنن، فإن من تهاون بالآداب حرم السنن، ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض، ومن تهاون بالفرائض حرم الآخرة. وقال بعضهم: هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يكثر الصلاة ويصلي صلاة الخاشعين، فإن ذلك عون على تحصيل العلم. فإن ذلك لعله كثرة الصلاة وصلاة الخاشعين أيضا، هذا عون على تحصيل العلم. قال: وينبغي أن يستصحب دفترا على كل حال ليطالعه. هذا أيضا تأكيد لما ذكره سابقا من أنه دائما في كل الأحوال في كل الأوقات أنا أصير ماذا؟ أصير طالبا للعلم، أستمر في طلب العلم. قال: وقيل: من لم يكن الدفتر في كمه. الكم هذا الذي احنا نسميها الآن إردان. إردان الأكمام سابقا كانت كبيرة عريضة، لعله بعض الصور التي ترسم الإمامة علي عليه السلام والنبي صلى الله عليه في يوم الغدير، أكمام كبيرة عندما يرفعون رفع يديهما الشريفتين ماذا بان بياض إبطيهما، هكذا في الرواية. الكم كبير كان بحيث يضعون فيه دفتر، يضعون فيه رسالة مثلا، ما إلى ذلك. فهنا الدفتر يضعونه في هذا. الآن نحن عندنا جيوب ونضع فيها، سابقا كان كأنما بهذه الكيفية. وقيل من لم يكن الدفتر في كمه، يعني لم يكن الدفتر معه، لم تثبت الحكمة في قلبه. فيعني دائما أنه أنا معي دفتر كتاب، يعني بالنتيجة أقرأ بهذا الكتاب. قال وينبغي أن يكون في الدفتر بياض ويستصحب المحبرة ليكتب ما يسمع. هذا الدفتر فيه على على حافاته مجال للكتابة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهلال بن يسار حين قرر لعله في حين قرر له العلم والحكمة، هل معك محبرة؟ نعم. الفصل الحادي عشر مهم لكن ليس فيه مزيد بيان وتوضيح، اقرأوه واعتنوا به، مهم مهم، خصوصا مسألة ما يورث النسيان النتيجة، هذا مهم. أيضا ما يورث الحفظ ويسبب الحفظ، هذا أيضا مهم. كذلك الفصل الثاني عشر في مسألة الرزق وما يمنع الرزق وما يزيد العمر وما ينقص العمر، هذا أيضا من الأمور الواضحة يمكن أن تقرؤوها، وإذا كان هناك سؤال فأنا بالخدمة إن شاء الله. نذهب إلى آخر سطر من الكتاب تقريبا، يقول قدس الله نفسه ولا بد لأن يتعلم شيئا من الطب ويتبرك بالآثار الواردة في الطب التي جمعها الشيخ الإمام أبو العباس المستغفري في كتابه المسمى طب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجده من يطلبه. هذا تأكيد من الشيخ على مسألة ماذا؟ على مسألة تعلم الطب. أنا ليس من عادتي أن أنقل أمور شخصية، لكن أتوقع أن نقل هذه المسألة يعني له أثر إن شاء الله، وهي ليست ممدحة أو فتشيء، يعني ليست فيها، ليس فيها ذلك. أنا ولله الحمد كثير المرض، يعني جميع الأخوة يعرفون ذلك، يعني لا أتكلم بشيء جديد، يعني عاشرت المرض إلى الآن تقريبا 10 سنين، يعني مرض استمر معي وإلى الآن ولله الحمد، مع وجود أمراض متعددة إضافة إلى هذا المرض الرئيسي الذي بنتيجة ولله الحمد أنهكني. جربت أطباء كثيرين وعلاجات كثيرة جدا جدا، بحيث في بعض الأشهر والأزمنة كنت لعله في اليوم الواحد أخذ 13 حبة كبسولة كذا، 14. جربت الكثير واكتشفت شيئا فشيئا أنه كثير من الأدوية التي كنت أخذها هي فقط تكرار من طبيب إلى طبيب. الطبيب أول أعطاني هذا الدواء، ثم الثاني أعطاني نفس الدواء، وإلى ما إلى ذلك. فكنت أخذ بعض الأدوية لعله تطرحني في الفراش كذا وقت، أخذ بعض الأدوية تؤذيني كذا، يعني بالنتيجة مشكلة الأطباء في العراق يعني معروفة لا حاجة إلى شرحها. بعدها أنا طبعا هذه العبارة قرأتها على ما أذكر قبل أن أدخل في الحوزة، لكن لم أطبقها للأسف. هذه العبارة عبارة الشيخ لا بد أن يتعلم شيئا من الطب. أنا لماذا أنقل تجربتي؟ لأني أتوقع أن كثيرا ممن سوف يقرأ هذه العبارة لن يهتم فيها، لن يهتم فيها. هو يقول أنا أريد أن أهتم بالعلم، أهتم بالطب، لكن مولاي تهتم بالطب لعله سنة واحدة، لكن عمرك إن شاء الله طول العمر، عمرك الطويل وأطفالك حقيقة ترتاح كثيرا. المهم أنا رأيت بعض الأساتذة الذين أيضا ابتلاهم الله بالأمراض المستمرة، فرأيته كلما جاء بدواء يقرأه، يقرأ ما المراد من الدواء ويذهب ويرى الأعراض وهذا الدواء لأي شيء يستعمل وكذا وكذا. أنا صرت أتعامل مع الأدوية بهذه الكيفية، أرى أن الدكتور ماذا شخص، أستفسر من الدكتور، يقول لي المرض الكذائي أذهب وأقرأ عن هذا المرض، يقول لي يعطيني الدواء الفلاني أخذ هذا الدواء، أكتب اسمه على جوجل مثلا وماذا، وأخرج وأن هذا الدواء لأي شيء صنع ولماذا يعطى وما هي الأعراض وإلى آخره. من خلال هذه التجارب كثير من الأدوية انتهت في حياتي والله الحمد، بعضها أصلا لم يكن له داع، وبعض الأمور اكتشفت أني كنت أعاني منها لسنين، وكانت هي عبارة عن نقص فيتامينات، على رأسها فيتامين دي وبي 12. هذا فيتامين دي أنا كل من أستطيع أن أتكلم معه أقول له افحص فيتامين دي، لأنه صار مرضا شائعا، شائعا جدا. فسبحان الله كثير من الأمور انتهت التي كانت تصاحب هذا المرض، المرض الأساسي يعني تقريبا باق. فكيف انتهت هذه الأمور؟ ليست عن طريق الدكاترة، ليس عن طريق الأطباء، وإنما عن طريق ماذا؟ عن طريق التجارب الشخصية. هناك مشكلة أساسية كانت عندي حلت على يد أحد الأساتذة حفظه الله، قال لي خذ ملح وردي، عندنا ملح هذا الطبيعي وعندنا ملح وردي، شوية سعره غالي بس منفعته كبيرة، يعني ليس مو غالي كلش، يعني 4000 دينار مثلا كذا، بس احنا صار كلامنا طبي وفلوس وكذا، بس ان شاء الله بيها فائدة. فهذا سبحان الله استخدمت هذا الملح، سبحان الله المسألة تقريبا انتفت من عندي نهائيا. هاي السنين الأخيرة، 3 سنين الأخيرة لم أستعمل كبسول التهابات ولا علاج للإنفلونزا أبدا ولله الحمد. بمجرد أنه تحصل أعراض الإنفلونزا أخذ فيتامين دي وفص أو فصان أو فصين عفوا من الثوم وكركم مثلا، هذه أمور بسيطة جدا موجودة في البيت. طبعا الفيتامين دي أنا عادة يعني دائما متوفر في البيت. سبحان الله لا تبقى أحيانا الأعراض لا تبقى لساعتين، تنتفي. أصلا أنسى الآن، سبحان الله تذكرت اليوم، تذكرت أني قبل شهر تقريبا أو أكثر صارت عندي أعراض وأخذت هذه الأمور واليوم تذكرتها، انتهت المسألة مباشرة. بينما سابقا كنت أسبوع كامل أبقى في الفراش على أنه هذا إنفلونزا وأبرة وكذا وكذا والجسد ماذا يضعف. هذا كله أذكره، طبعا تفاصيل كثيرة، عندي تفاصيل كثيرة وأمور كثيرة أيضا فيها فائدة، مثلا الركبة، الركبة هذه من الأوجاع التي تحصل لكثير من الطلبة، كثير من الطلبة أنا أعاني منها منذ صغري بسبب صدمة مثلا على الركبة. سبحان الله أحد الأطباء الذين يعتنون بهذه الجوانب الأعشاب وما إلى ذلك قال لي زيت زيتون مع ثوم وملح أحمر، هذا ملح الوردي، الثوم طبعا ريحة ما استخدمته أني، ملح وردي وزيت، سبحان الله أضعه وأنام. سابقا لم أكن أستطيع النوم ليالي، لا أستطيع، ليس ليالي أصلا، أشهر وسنين لا أستطيع النوم. بعدها بفترة طبعا الوجع ذهب لكن يرجع. بعدها بفترة قرأت على الحجامة وما إلى ذلك وآثارها على الجسد ورواياتها، فجعلت أفعل الحجامة بين فترة وأخرى لقدمي. الآن الحمد لله المسألة تقريبا خلصت. فيا موالي الأعزاء، على قولتهم اسأل مجرب لا تسأل حكيم. الشيخ عندما ذكر هذه العبارة يعني لعله مما يطمئن به أنه مجرب، فالطالب لابد أن يعتني بالأمور الطبية وبالآثار التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، ويرى أن كثيرا من الأمور التي كان يعاني منها ولعله يأخذ كذا وقت في الذهاب إلى الطبيب يجد أنها بسيطة جدا، أعشاب يضعها في البيت، كلما صار ماذا صارت مشكلة مرضية يأخذ هذه الأعشاب. مثلا على سبيل المثال أنا أطلت عليكم عفوا، مما تعاني منه النساء عادة، كثيرا ما تعاني منه النساء، اللعبان نفس مشكلة، حتى أنت لعله أحيانا تحصل عندك هذه المشكلة، تأخذ بعض الأدوية القوية كذا لا ينفع. سبحان الله، هذا الزنجبيل لعله هذا فيه رواية، الزنجبيل تأخذ منه شيئا وتشرب عليه الماء لعله دقيقة واحدة تنتهي المسألة. أنا هذه يعني مجربها فعلا مع نفسي ومع غيري، يستطيع أنه في البيت كبسولات فارغات مثلا وأضع فيها هذا الزنجبيل وأخذها، جدا مؤثر، يعالج بسهولة. وهكذا من باقي الأمور، مثلا مشاكل القولون والإمساك، هذه التي يعاني منها البعض جدا مشكلة، نبتة السنمكي، زيت الزيتون، سبحان الله، أمور بسيطة تحل ماذا مشاكل كبيرة لعله. فأقول لا أقل أنه الإنسان يقرأ هذا الكتاب الذي ذكره المصنف أو غيره من الكتب ويطلع بالنتيجة على بعض الأطباء الذين يوثق بهم ما إلى ذلك، يطالع على الإنترنت، هذه معلومات تتراكم، ولعله بعض الأمور أنت بالنتيجة تعالجها بنفسك، لا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب. هذا تمام الكتاب إن شاء الله. وحقيقة أنا قلت لعله في بداية الدرس، قلت أنا لست أهلا لي أن أدرس هذا الكتاب، لكن امتثالا للحاجة عند بعض الأخوة، وحقيقة اليوم أنا قرأت إحدى المحاضرات لأحد أساتذتي، قرأت منها شيئا، كان يتكلم عن مسألة ماذا ما يتعلق بالطلبة وبعض النصائح للطلبة، حقيقة استحقرت نفسي جدا، قلت أنا أدرس هذا الكتاب، كتاب آداب المتعلمين، والشيخ الفلاني بالنتيجة على هذا المستوى من النصح والنضج والتأثير، بالنتيجة حقيقة استحقرت نفسي، فأرجو من الله العذر ومنكم أيضا. وما ذكرناه في هذا الكتاب لا يؤخذ على أنه ماذا قرآن نازل وأنا أطبقه بتمامه كذا، لا، بالنتيجة المسألة تحتاج إلى أيضا استشارات، تحتاج لعله أنا شرحت شيئا ولم يكن مناسبا لعله، ليس صحيحا لعله، فأنتم بنتيجة اسألوا الفضلاء، لا أقول اسألوا أي شخص، اسألوا الفضلاء الذين ماذا تعرف خبرتهم، أنه نحن درسنا هكذا في هذا الكتاب، الشيخ قال كذا ما إلى ذلك، فانظروا أنه هذه الأمور التي أخذتموها صحيحة أو ليست بصحيحة؟ طبعا كثير منها هي نحن معتمدون على الكتاب فيها، لكن لعله أنا فهمي للكتاب لم يكن صحيحا، بالنتيجة الإنسان لا يخلو من خطأ طبيعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما في هذا الكتاب، وأن يرينا إن شاء الله فيكم علماء أعلام صالحين إن شاء الله، وعلى درجة من التقوى والإيمان، وإن شاء الله تكونون من كفال أيتام آل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.